الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له: النهي تعريفه، النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع، أترك، كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، النهي من حيث اللغة المنع، ومن حيث الاصطلاح قول القائل لغيره لا تفعل، قول القائل لغيره لا تفعل. والشيخ ذكر تعريفا وشرحه وهو بين واضح، وأخصر منه كما قلت لكم قول القائل لغيره ماذا؟ لا تفعل. فهذه هي الصيغة الكبرى للنهي، وأمثلتها كثيرة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيه أمر وفيه نهي. اعبدوا على صيغة افعل، لا تشركوا نهي، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يغتب بعضكم بعضا، هذه كلها ماذا؟ صيغة ايش؟ نهي. وقد يتوصل إلى النهي بصيغ أخرى، لكن الصيغة الرئيسية للنهي ما كان على صيغة لا تفعل، ولا بد أن تكون قولا لتخرج الإشارة والكتابة. وقد يقع النهي عن الشيء بمثلا صيغة الأمر: اترك، دع. هي نعم أفادت ما يفيده النهي، لكنها ليست على صيغة النهي بل هي على صيغة أخرى. أو قد يترتب على القيام بهذا الفعل إثم أو عقاب أو سخط أو حد، فهذه تدل على أنها من الأمور المنهي عنها. ثم عقد المسألة التالية كالترتيب: أولا تعريف النهي، ذكر الصيغة، ماذا يستفاد من الصيغة إذا أطلقت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة النهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده.
ذكر الشيخ مسألتين: المسألة الأولى أن النهي يقتضي التحريم، كما ذكر أن الأمر يقتضي الوجوب، وهنا ذكر أن النهي يقتضي التحريم. والنهي، المسألة الثانية، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فسيمثل المسألة الأولى وسيمثل المسألة الثانية. نعم.
قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل.
الآية دلت على أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي فيتعين العمل به، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهوا أمر بترك المنهي عنه، وهذا لا يتم إلا بالبعد عنه، فهذا يدل على أنه يقتضي التحريم. فالذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم الواجب الأخذ به، والذي نهى عن الواجب تركه، وما من الأسماء الموصولة التي تدل على إيش؟ العموم. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا.
الدليل الدال على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه جملة شرطية، والجمل الشرطية تدل على العموم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل خيرا يلا مشاهد طيب. إذن ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهذه كل من توكل على الله عز وجل فالله حسيبه، كل من عمل عملا صالحا يثاب عليه، من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم رد. والعمل المردود هو الفاسد، العمل المردود هو الفاسد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فكل من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فعمله مردود لا يتقبل منه، وهذا يقتضي أن ما يقوم به هو من الأعمال الفاسدة وليس من الأعمال الصالحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، والثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها، ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه.
طيب، شوف المشايخ، هذه المسألة وهي أن النهي يقتضي التحريم، وهذه واضحة والخلاف فيها ضعيف. المسألة الأخرى وهي من كبريات المسائل الأصولية: ما الذي يقتضيه النهي المطلق؟ هل يقتضي الصحة؟ هل يقتضي الفساد؟ هل يقتضي البطلان؟ هذا نزاع، لكن الشيخ حررها بطريقة مختصرة. فالنهي يقسم هكذا، ونحاول أن نقرب من الطريقة التي سار عليه الشيخ رحمة الله عليه. يقسم بعض أهل العلم النهي فيقولون: هذا النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه، معي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه، أو أن يعود إلى وصف قائم بالمنهي عنه وهذا الوصف لا ينفك عن ذات المنهي عنه، أو أن النهي يعود إلى وصف قائم بالشيء يمكن أن ينفصل عنه، أو إلى نهي مجاور أو وصف مجاور. ولكل صورة من هذه الصور حكم ويترتب عليه أو يندرج تحته من المسائل الشيء الكثير. فالعائد إلى المنهي عنه لذاته كالإشراك بالله عز وجل، كالنهي عن أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا النهي عائد إلى إيش؟ ذات الشيء، فهذا يقتضي الفساد والبطلان. وكالنهي عن بيع ما في بطون الأمهات، فيقول أنا أشتري منك حمل هذه الدابة الثالث أو الثاني بكذا وكذا، فهذا نهي عائد إلى ذات المنهي عنه، فهذا كبيع المضامين والمراقيح وما شابه ذلك، فهذا عند عامة أهل العلم أنه يقتضي الفساد. أو أن يعود النهي إلى وصف قائم بالشيء يمكن أن ينفصل لا ينفصل عنه، فهذا حكمه كحكم الصورة إيش؟ الأولى، وصف ملازم لا ينفك عنه. أو أن يعود إلى وصف قد ينفك عن المنهي عنه. فمثلا بيع درهم بدرهمين، الربا محرم، فلو صرفت صرفا معينا أو بعت درهم بدرهم قبضا فهذا إيش؟ لا شيء فيه، لكن تبيع درهم وتأخذ مقابله ماذا؟ درهمين، أو أن تبيع شيئا مباحا وتضيف مع هذا الشيء المباح محرم، كأن تبيع مثلا سيارة فيها مخدرات وتجعل الثمن للجميع، فقد بعت شيئا جائزا ومعه شيء محرم، فهل يقتضي الفساد والبطلان أو لا يقتضيه؟ فيه نزاع، فجمهور أهل العلم على أنه يقتضي البطلان والفساد، فلا يصح العقد ولا يصح البيع. وعند كثير من الحنفية يصح العقد ويسمى فاسدا ولا يسمى باطلا عندهم، بمعنى أنك إذا بعت درهم بدرهمين فما عليك إلا أن تنزع الدرهم الربا ويصح العوض درهم بدرهم وذاك يرفع، أو السلعة المباحة والشيء المحرم تنزعه منها فيصح البيع عندهم. أما عند الجمهور فلا بد من استئناف العقد مرة أخرى ليقع البيع صحيحا. والوصف المجاور الذي قد ينفصل مثل بيع المصراه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عيش المصراه، ثم ذكر فيها أن من اشتراها واحتلبها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا وصاع تمر. فهذا النهي ليس عائد لأصل البيع، وإنما عائد إلى وصف ينفصل عنه، لا يبع بعضكم على بيع، نهى عن تلقي الركبان. فالإنسان قد يأذن للشخص في بيعه ولو أصابه شيء من الغرض يرضى به، فلما أجاز بيع المصرة مع وجود غرر فيها وعلق إمضاء العقد أو فسخه بيد المشتري دل على أنه قد انعقد، لأنه قال إن شاء يعني أمضاه انتهى، وإن شاء ردها ورد صاعا من تمر. وقس على هذه المسائل كثيرة جدا. فمثلا النهي عن صوم يوم العيد إذا نظرت تجد أن الصوم لا يقع إلا في زمن، وهذا الزمن منهي عن الصوم فيه، فعند جمهور أهل العلم أنه يقتضي ماذا؟ الفساد والبطلان. فلو أن امرأة قالت لله علي أن أصوم يوم حيض، يوم يصح من الصوم؟ لا يصح، وتأثم بنذرها. لكن لو قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت، تصوم؟ قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت، طيب ماذا يلزمها؟ إن عقد نذرها وتؤجل القضاء. فهمتم ما الفرق بين الصورتين؟ ها؟ طيب. وكذلك ما يمثل به بعض أهل العلم في الصلاة في الأرض المغصوبة أو بثوب حرير، وقد يدخل فيها التفصيل، فيقولون مثلا عمامة من حرير أو شراب من حرير أو خاتم من ذهب، ها؟ فهل النهي يقتضي الفساد هنا أو لا يقتضيه؟ فيفرقون بين الصلاة في الأرض المغصوبة، أنت مأمور بالصلاة ومنهي عن إيش؟ عن الغصب. فإذا دخل وقت صلاة الظهر فقام هذا الإنسان فصلى في هذه الأرض التي غصبها من فلان، هل تصح صلاته أم هي فاسدة؟ طائفة تقول تصح مع الإثم، تصح مع إيش؟ الإثم، فهو يؤدي الصلاة فتصح منه ويأثم لغصبه. انتبهوا، الناظر الآخر يقول أنت في الحقيقة ادعيت شيئا لا يمكن وقوعه، فهل هذه مثل الصلاة بخاتم من ذهب؟ الصلاة في الأرض المغصوبة كالصلاة حال لبس الإنسان الرجل خاتم من ذهب؟ لا، الخاتم من ذهب لا صلة له بما تصح به الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها، فبإمكانه أن ينزع الخاتم من يده، لكن هذا الذي يصلي في الأرض المغصوبة قبل أن يصلي يا شيخ جلوسه في الأرض طاعة ولا معصية؟ جلوسه ما في صلاة، معصية؟ طيب هو واقف فيها يمشي عليها، إذن هذه كلها ماذا؟ فكيف إذا كبر فقال الله أكبر فانقلب قيامه من معصية إلى طاعة؟ يمكن؟ هذا الذي من أجله قال بعض أهل العلم إن الصلاة باطلة وفاسدة، لأن مجرد القيام من غير صلاة إثم، وجلوسه فيها كالتحيات من غير صلاة إثم، وركوعه وحركته وسكونه ولعبه فيها إثم من غير عبادة، فكيف إذا كبر تنقلب هذه الأعمال إلى أن تكون طاعة؟ هذا يدل على أنه إنما هو عائد إلى وصف ملازم لا ينفك إليه أشبه الذات، وليست كلبس إيش؟ الطاقية أو العمامة التي على الرجل من غير عذر يلبس حرير بإمكانه أن ينزعه، أو أنه لا ليس لها صلة بشروط الصلاة، فلو أنه كان متزرا بإزار من حرير من غير مبرر شرعي، فهل يستوي مع لبسه لبس الطاقية؟ ليس بشرط، لبس أو لم يلبس، لكن ستر العورة شرط. فالشيخ مثل بطريقته رحمه الله، وهي طريقة أيضا سهلة ومفيدة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل.
هذه مسألة أخرى، يعني النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال: من غشنا فليس منا. وأنت تجد أن بعض الأشياء قد يقع فيها من الغرر وقد يقع فيها من الغشش، لكنه غشش وغرر محتمل، واضح؟ فهذا يتجاوز ما لم يتعدى المعتاد والمعروف عند الناس بأنه ضرر أو غرر فاحش أو غش أو غش، يعني تجاوز ما يسمح به شرعا، فهذا شيء. فالناس تبيع هذه البيوت مبنية ولا يدرون ما هي أساساتها وكيف بنيت وما قوة تحملها، وقس عليها من الأشياء التي تباع وتشترى هكذا. إذا جئت بأشياء كثيرة جدا كإنتاج مصنع كامل، لو أردت أن تفتش حبة حبة، من ذا الذي سيبيعك ومن ذا الذي سيأذن لك ومن، ولكنها شيء إيش يعني يحتمل إذا كان الغرر فيه يسيرا. طيب، فأرجو بالتقسيم الذي ذكر أن تكون المسألة وضحت وتؤخذ هذه المسائل لترتيبها بهدوء. تقسم النهي العائد إلى الذات، النهي العائد إلى وصف لازم، النهي العائد إلى وصف منفصل أو مجاور، ثم تهدأ في تمييزها وتهدأ في تطبيقها. فقد تقرب هذه المسائل حتى أنك تقول: لا، هذه عائدة إلى الذات، والآخر يقول: لا، هي عائدة إلى وصف لازم. فليكن بينك نوع من التؤدة والهدوء وتطبيق القواعد كما ينبغي، وكل يتق الله عز وجل ما استطاع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك.
الأمر يقتضي الوجوب، يخرج إلى مسائل إيش أخرى بدليل. الأصل في النهي التحريم، لا يترك إلا بدليل، فينتقل من التحريم إلى الكراهة، فينتقل من التحريم إلى الإباحة، ينتقل من التحريم إلى مسائل أخرى، لا بد أن يأتي الدليل الذي ينقله من هذه الحالة حتى يوصل إلى تلك الحالة. أما بالتشهي فلا يصح ترك الأمر ولا ترك النهي عن مدلوله. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها أولا الكراهة، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين.
طيب، لو لم يأتي إنما هو بضعة منك، ماذا سيكون الحديث الأول؟ تحريم. فنحن لا ننتقل منه إلا بصارف. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمس الرجل فرجه أو ذكره، قال: إنما هو بضعة منك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الثاني الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
يعني هذا أرشده إلى خير وليس بواجب. فلما قال لا تدعن نهى، لكن لم يحرم عليه، بل حظه على أن يفعل هذا الفعل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ العاقل، فيخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها.
طيب، هذه الأوامر والنواهي التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى من تتجه؟ تتجه إلى المكلف، إلى المكلفين من الإنس والجن. من هو المكلف؟ قال ماذا؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل. فكل من بلغ وأصبح عاقلا من الإنس أو الجن فهو مكلف، فتلزمه الأوامر وتلزمه النواهي. طيب، البالغ قيد يخرج به من؟ غير البالغ. غير البالغ، غير البالغ ينقسم إلى مميز وغير الرضيع. مميز غير مميز، يعني ما يتجه إليه إيش هذه الأمور. طيب، والمميز من 7 سنوات إلى قبل البلوغ بقليل، بمعنى أنه لو علم لتعلم، ولو فهم لفهم، وأصبح يميز ما بين ما ينفع وما بين ما يضر، لكن بقدر محدود. فهذا الذي يتكلم عنه الشيخ أن التكليف أي جريان الأجر والإثم. فالبالغ العاقل يجري عليه هذا، فيؤجر ويأثر. يؤجر إذا أداها على الوجه الذي أمر الله عز وجل متقرب بها الله عز وجل، ويأثم إذا تركها أو فعل المحرم عالما عامدا. طيب، والصبي المميز لو أدى الصلاة، وأما فيكم ابن 10 صلاته صحيحة إذا أدها على الوجه الذي أمر الله عز وجل، يثاب أو لا يثاب؟ يثاب، لكن ليس ثوابك ثواب الفرض. ولو تركها يأثم لا يأثم، هذا فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، ما الذي يلزم؟ من الذي يلزمه بأداء المأمورات وترك المنهيات؟ وليه، كما أن ولي المجنون الكبير يلزم أن يحفظ هذا المجنون ويدبر شؤونه، فلا يسمح له بما يؤذي الناس أو يؤذي نفسه أو يتلفها أو يهلكها. فهذه إيش؟ الأوامر تتجه إلى ولي أمره. طيب يا مشايخ، البالغ قلنا قيد يخرج به ماذا؟ الصغير. وقسمنا الصغير إلى كم قسمين؟ مميز وغير مميز. غير مميز لا يمكن أن تصور من أداء العبادات، ها، اللي لعدم إدراكه ولفقد معنى التقرب إلى الله عز وجل. طيب، والشرط الثاني
قال: وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه.
طيب، العاقل قيد يخرج به ما عدا العاقل. من ما عدا العاقل من هو؟ ها، المجنون أو من في حكمه. المجنون رفع القلم عن ثلاثة، ها، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، ولا يتصور منه أداء الطاعات، لأن أداء الطاعات تحتاج إلى نية التقرب إلى الله عز وجل وقصد وجه الله عز وجل بهذه العبادة، وهذه لا يتصور ممن من المجنون. طيب، هذه المسألة يا مشايخ وهي ما يتعلق بشرطي التكليف تندرج من تحتها مسائل فروعية وفقهية قد لا تحصر. فلو نظرت إلى الصبي، فنظرت إلى زواجه وطلاقه وأيمانه وإيلائه وهبته وبيعه وشرائه ونذره وسائر العبادات التي ترى، تجد أن أهل العلم قد بحثوا هذه المسائل بكثرة، وفي الغالب يعيدونها إلى شروط التكليف، وقد يستثنون بعض الصور فتخرج إلى الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي. وإذا جئت إلى مسألة العقل فإنه يندرج تحت مسألة العقل أيضا أصناف كثيرة. فمثلا المجنون هذا هو الأصل في هذه المسألة. طيب، والمغمى عليه، الإغماء يا شيخ مثل النائم ولا مثل المجنون؟ كيف يعني؟
لأن في فرق، النائم صحيح يصحى،
أيوة، والمجنون
المغمى عليه ما
وإيش تصورك للمغمى عليه؟ كم ياخذ؟ ها، شفت هذه كلمتك على حسب، كم فيها من المسائل. توضى رجل بين يديك وقلت مشينا المسجد، مشى خطوه فاغمي عليه وسقط، رشرشته ايقظته فاق، يمشي ولا يعيد الطهاره؟ شفت هذه مساله. طيب، أغمي عليه نص نهار، فاتك كم صلاة؟ أغمي عليه يوم وليلة، ثلاثة أيام، شهر، سنة، خمس، هذه أحكامها واحدة. طيب، أراد أن يتكلم فقال بعت أغمي، اشتريت أغمي، طالق أغمي، كم من المسائل؟ قبل رمضان، في أول يوم من رمضان، ليلة رمضان، في وسط رمضان، في آخر رمضان، قبل الحج، في أثناء الحج، بعد الإحرام، قبل الوقوف، كم من المسائل أنت تتصور؟ شفت هذه المسألة بس، عاقل بالغ. طيب، والسكران تجي، سكران باختياره ولا خدع شخص فأسقاه، تختلف أو لا تختلف؟ البنج بيدخل عملية، واضح ولا لا؟ يعني أنا أردت أن أقف فقط عند هذه المسائل حتى الإخوة تتوسع المدارك لتعلم أن أحيانا المسألة قد تكون من كلمة أو كلمتين ويندرج تحتها الشيء الذي لا يعد ولا يحصى، وتختلف أنظار أهل العلم بناء على اختلاف رجل يفيق ويجن، يفيق ويجن، يفيق ويجن، مثل يغمى عليه ويصحى، اللي فيه صرع بين حين وحين، هذه كلها مسائل إيش؟ مختلفة بناء على ما ذكر من شروط التكليف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون.
طيب، يعني كأن الشيخ قدر سؤال معترض، أنتم تقولون البلوغ والعقل والصبي الذي لم يبلغ تجب في ماله الزكاة، فكيف تقولون تجب في ماله الزكاة وهو غير مكلف؟ والمجنون تقولون تجب في ماله الزكاة وهو مجنون؟ الشيخ رحمه الله قال جوابا على هذا السؤال الذي قد يعترض: تكليفه ليس من باب الحكم التكليفي، وإنما تكليفه من باب الحكم الوضعي. أشبه الدابة، رجل عنده دابة أفلتها ولم يمسكها فأتلفت مال شخص، من اللي يضمن، الدابة ولا صاحبها؟ فكذا الصبي وكذا المجنون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأن إجابة هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. قال: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين: إذا سئلوا ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. موانع التكليف.
هذه الخطاب قلنا متجه إلى كل بالغ عاقل من بني آدم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الخطاب لمن؟ للناس. فكل من كان من الناس بالغا عاقلا فالخطاب متوجه إليه. من آمن فله الأجر، ومن أعرض فله النار. واضح؟ فالكفار مخاطبون بالشريعة أصلا وفرعا، أصلا وفرعا، فهم مخاطبون بالصلاة والصوم والزكاة والحج، ومخاطبون بفعل الواجبات وترك المحرمات. لكن لو امتثلوها حال كفرهم لم تقبل منهم، لأنهم لم الشخص المسلم لو أنا أراد أن يصلي العشاء الآن ولم يتطهر وهو يعلم أنه على غير طهارة، يقول أنا مسلم يكفي الله أكبر، تقبل منه؟ يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. فكذا الكافر لا فرق، فأنت مطالب بأداء العبادة على وجهها الذي يتقبله الله عز وجل. فأنت أسلمت وبعد إسلامك احتجت إلى شروط في الصلاة فتؤديها، ذاك البعيد لم يسلم يطالب بالإسلام فيقدم بين العبادات التي يريد أن يقوم بها إسلامه. فإذا أسلم قيل لكل عبادة فيها شروط وفيها واجبات أديها كما ينبغي. فالكافر مطالب بهذه، ولا يصح ولا تقبل منه إذا أداها حال كفره. طيب، إذا أسلم ما مضى، ماذا يصنع فيه؟ رحمه الله عز وجل وشجعه أن التوبة تجب ما قبلها، عفى الله عما سلف، فكأنه نوع من حط الآزار والآثام التي وقعت عليه خشية أن تثقله فيتمادى في ترك الإسلام، فقيل لها الإسلام يجب ما قبله. طيب، أبى فمات على كفره، هل يعاقب على تركه العبادات وهل يعاقب على تركه بفعل المحرمات أو لا؟ هذا عند جمهور أهل العلم أنه يعاقب على فعله للمحرمات ويعاقب فيزاد على عذابه عذابا آخر. واضح؟ طيب،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: موانع التكليف. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه.
رفع عن أمتي ماذا؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب، فهذه الثلاثة: الجهل والنسيان وإيش؟ والإكراه. نعم.
قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم.
نعم. الجهل كان يقوم الشخص يظن أن هذا لا يقدح في الصلاة فيتكلم في صلاته كأن يرى شخص يتحرك فأمر بالمعروف قال أسكن، وهو لا يظن أن هذا الكلام يبطل إيش؟ الصلاة. فلما فرغ من صلاته قيل له: لما قلت كذا؟ قال: أمرته بمعروف ونهيته عن منكر. قيل: لا يصح الكلام بالصلاة بهذه الصورة. قال: ما علمت وأنا أجهل هذا. فماذا يقال له؟ لا تعد، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل عطس فحمد الله عز وجل فشمته فأجابه، والصحابة رضي الله عنهم يحذرونه وينذرونه لعله إيش؟ يسكت. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة إيش؟ الصلاة. وكذلك المسيء لصلاته، يعني رجل في المدينة أو قريب من المدينة كان لا يحسن إيش؟ الصلاة، فدخل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قام فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد فصلى كصلاته الأولى فسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الصلاة فصلاها كصلاته الأولى. فلما جاء قال: والله لا أحسن غيرها، فعلمني. ماذا يستفاد من هذا يا مشايخ؟ فيه من الفوائد الشيء العظيم أنك ممكن تتصور وقوع الجهل ولو كان في مظنة العلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود وحاضر وسادات الأمة متوافرون والصحابة في هذه المدينة، فهذا الشخص قد وقع منه ما وقع، فمعنى أنه لم يكن في المحيط القريب، لكن كان بإمكانه أن يتكرر مرة ومرة ليعي كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. والطمأنينة ركن من أركانه، فإذا كانت هذه الصلاة التي صلاها لا تجزئه، بمعنى أنها كانت باطلة أو فاسدة، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادتها وقضائها، وهذا من الرحمة والشفقة، وله شاهد. فالمرأة الحائض إذا طهرت تقضي ماذا؟ الصلاة والصوم. ها؟ الصوم والصلاة أسقطت عنها. لما؟ تخفيفا ورحمة، لئلا يشق عليها قضاء هذه الصلوات. فهذا أيضا من رحمة الله عز وجل بذلك الرجل وبأمته. فهذا الجهل مانع من موانع عيش التكليف. جهل أن هذا شيء محرم فتناوله، أو يظن أنه مباح له فأكله، فهو من حيث الإثم لا يأثم، لكن إذا كان فيه ضمان يضمنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه. ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء.
الإكراه إلزام الشخص ما لا يريد، والفقهاء لهم تقسيم في الإكراه، والأصوليون لهم تقسيم آخر في الإكراه. والأصوليون يقسمون الإكراه إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. ما الفرق بين الإكراه الملجئ وغير الملجئ؟ الإكراه الملجئ هو الذي يصبح فيه الإنسان كالآلة، يصبح فيه الإنسان كالآلة. الآلة لها إرادة واختيار وحرية، ها؟ لا. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة دخل في مرحلة الإكراه الملجئ. مثل ماذا؟ لو أن رجلا رفع إلى مستوى معين من وجه الأرض وجعل أسفل منه من الرضع والأطفال في هذه المساحة فألقي، هل له خيرة لينتقل من هذا المكان الذي سيقع على هذه الرضع فيهلك من يهلك؟ ماذا أصبح؟
آلة.
أصبح آلة كحصاة ملقاة. فهذا يسمى ماذا؟ إكراه ملجئ. الشخص حلف قال: والله ما أدخل دار فلان، يمين. فلو دخلها مختارا يحنث أو لا يحنث؟ جاء شخص أقوى منه فأمسكه فأدخله بالقوة حتى وسطه الدار، ماذا يصنع؟ هذا مكره. إكراه إيش؟ رجل صائل في نهار رمضان ويغرق في الماء ليشرب، يملك؟ لا يملك. هذا ماذا؟ إكراه ملجئ. فالإكراه الملجئ هو اللي يصبح فيه الإنسان في نهاية المطاف كل، فإذا وصل الإنسان إلى هذا فلا تكليف. واضح؟ الإكراه غير الملجئ ما دون ذلك، ويختلفون في تقسيمه، يختلفون في تقسيمه ما بين الأصوليين وما بين الفقهاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه. وعليه
شوف يا مشايخ، من أكره على النطق بالكفر هل يملك أحد سوى الله عز وجل أن يكره الإنسان على ما في غير قلبه؟ لكن ممكن يكره فيما يظهر، ها؟ انطق، سب الآلهة، سب إلهك، أو قطعناك إربا يقطعنا أعضاء منك، في هذه المرحلة أذن لك الشارع أن تقول كلمة الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان، لا يمكن أحد أن يصل إلى قلبك. واضح يا مشايخ؟ طيب.
قال: وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة.
شوف، هذا الإكراه يقول متعلق بحقوق الله عز وجل، فيسقط الإثم ولو فات وقته يسقط قضاؤه. لما؟ لأن حقوق الله عز وجل مبناها على المسامحة، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. أما حقوق الخلق فهي مبنية على المشاحة، فيسقط عنه الإذن ويلزمه القضاء. كان يقال له: أتلف سيارة فلان، أحرقها أو قتلناك، ماذا يصنع؟ يحرقها. طيب ماذا يصنع لفلان؟ يضمن سيارته. لكن لو قيل: أقتل فلان أو قتلناك، ماذا يصنع؟ لا يحق له أن يقتل النفس المعصومة، ها؟ كأن يكون هو يعني الشخص المكره مسلم والمطلوب قتله مسلم، فلا يجوز له أن يرجح بقاء نفسه على بقاء نفسه غيره، بل لو قتل اقتص منه. نعم.
سأل الله عليكم. قال: أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. قال: العام تعريفه: العام لغة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل: إن الأبرار لفي نعيم. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق إثبات، كقوله تعالى: فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر، كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما.
العام من حيث اللغة هو الشامل، يقول: عمهم بالعطية، عمهم المطر، أي شملهم. أما من حيث الاصطلاح فقال: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. هكذا يعرفون إيش اللفظ العام، كالمسلمين، كالمؤمنين، ها، الرجال. هذه من صيغ أو من ألفاظ إيش العموم. فهو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، فتقول: الرجال يصدق على ماذا؟ الرجال يصدق على ماذا؟ يصدق على النساء. طيب، الرجال يصدق على من؟ على كل ذكر من بني آدم، المسلم غير. واضح؟ طيب، شرح الشيخ رحمه الله القيود وفرق بين العام والمطلق. المطلق نكرة في سياق الإثبات، فتحرير رقبة هذه نكرة، اذبحوا بقرة، ها؟ طيب. وأخرج لفظة بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع حصرهم، كأسماء الأعداد 10، 20، 100 ونحوها. طيب، هل للعموم صيغ أو لا؟ نعم، لها صيغ، وذكر الشيخ منها 7 صيغ.
قال: أحسن الله إليك. يقول رحمه الله: صيغ العموم، صيغ العموم 7. الأول: ما دل على العموم بمادته، مثل: كل، وجميع، وكافة، وقاطبة، وعامة، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
يعني هذا أول نوع من أنواع الصيغ، ما دل بمادته على العموم، ككل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل المسلم على المسلم حرام، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فكل ما جاء من هذه الصيغة على كل أو كافة أو عامة أو قاطبة فهي من صيغ إيش؟ العموم. وانتبهوا يا مشايخ، وصيغ العموم درجات، بعضها أعم من بعض، وبعضها آكد من بعض، وبعضها تبلغ إلى درجة القطع الذي لا يجوز الاستثناء من البتة. ولكل لفظة من هذه منزلة تنزل إياها، فتعطى حقها من حيث العموم قوة وسعة، ثم الذي يليها، ثم الذي يليها. فعموم لم يخص ليس مثل العموم الذي لم يخص قط، وعموم خص مرة ليس بمنزلة العموم الذي خص مرتين، وليس مثل العموم الذي خص 3 مرات، وهكذا. وهذه من بديع علم أصول الفقه، أن الدليل الذي تستدل به ينبغي أن تنتقيه انتقاء يدل على ما تريد. فقد تذكر لفظة لا توصلك إلى ما تريد إلا بعد ذكر دليل آخر يعبده، ودليل ثالث يؤيدها، وهكذا. نعم.
سأل الله عليك. قال رحمه الله: الثاني: أسماء الشرط، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه.
من عمل صالحا فلنفسه، لا يخرج من هذا العموم أحد. من عمل صالحا فلنفسه، ها؟
وقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله.
نعم.
والثالث: أسماء الاستفهام، كقوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين. وقوله ماذا أجبتم المرسلين، وقوله فأين تذهبون. والرابع الأسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. والخامس النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري،
سيذكرها مرتبة رحمه الله. في سياق النفي
كقوله تعالى وما من إله إلا الله،
وما من إله إلا الله، هذا من أبلغ صيغ العموم. نعم.
وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، وقوله من إله غير الله يأتيكم بضياء. السادس المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعة، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم،
واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة ماذا؟ إيش؟
مفرد.
نكرة مضافة إلى الله عز وجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، نكرة مضافة، أيضا هذه من الصيغ الدالة على العموم. نعم.
وقوله فاذكروا آلاء الله. والسابع المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعة، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله
وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان معرف بالألف واللام الاستغراقية، أي كل إنسان فهو مخلوق من ضعف. نعم.
وقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف.
الألف واللام إما أن تكون استغراقية أو للجنس أو لمعهود، فالاستغراقية التي تفيد العموم، ها، والبقية على حسب السياق الذي تقع فيه، فقد تفيد العموم وقد لا تفيد إيش العموم، فينتبه للتعامل مع هذه الكلمات. نعم.
أحسن الله عليكم. وإن كان خاصا فالمعرف خاصا، مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وذكر الملائكة في الآية الأولى إذ قال ربك للملائكة معرف بالألف واللام، وفي نهاية الآية قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أيضا معرف بالألف واللام. فهنا الألف واللام إذا فسرت أنها عهدية، أي الله عز وجل أمر الملائكة الذين كانوا في ذلك الوقت لحظة الأمر، فهم المكلفون بامتثال الأمر، ثم أكد أن هؤلاء الملائكة قد سجد بقوله ماذا جل وعلا فسجد الملائكة. لو كانت الآية فسجد الملائكة لاحتمل أن يكون قد سجد الجميع، ويحتمل أن يكون قد سجد الأغلب ولم يسجد البعض، فلما قال فسجد الملائكة كلهم، كل هي لوحدها تفيد إيش العموم، كيف إذا دخلت على ما يحتمل العموم زادته إيش يعني قوته في عمومه وأبعدت. ثم تأكد ذلك بقوله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، واضح، ففيها من المؤكدات الشيء الكثير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
الرسول في الآية الثانية معرف بالألف واللام العهدية، وهناك منكر فعصى فرعون الرسول، ها، فعصى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، من الذي عصاه؟ من الرسول الذي عصاه فرعون؟ موسى. فالمعرف بالألف واللام يدل على معهود هو موسى، فهذا من حيث المعصية. وإذا شئت أن تنظر إلى العموم تنظر له من جانب آخر وهو عموم المعنى، فتقول من يطع الرسول فقد أطاع، هذه لا انفكاك فيها. فالذي يعصي رسول ويكفر برسول ها فكأنما عصى جميع الرسل، واضح؟ هذا إذا أردت أن تنظر إلى المعنى ليعم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال.
المعرف بالألف واللام التي هي لبيان الجنس لا تفيد العموم. فإذا قيل الرجل خير من المرأة، ليس بالضرورة أن يكون كل رجل هو خير من كل امرأة، بل بعض النساء أخير من بعض الرجال. أهلك الناس الدرهم والدينار، فالدرهم والدينار لم تهلك الأنبياء ولا الرسل ولم تهلك الصالحين، وإنما جنس هذه أهلك جنس الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العمل بالعام. يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على
هذه المسألة، تندرج على جميع الشرع. فما موقفنا من الأمر؟ ما موقفنا من النهي؟ ما موقفنا من العام؟ ما موقفنا من الخاص؟ ما موقفنا من كذا؟ تقول الأصل وجوب العمل بكل، ولا تترك إلا بدليل يدل على ذلك. نعم،
قال: أحسن الله إليك. لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر.
هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، قال لأن رجل صام ونذر ألا يستظل وألا يجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو مسافر أحيانا، وكذلك صحابة رضي الله عنه. نعم،
قال رحمه الله: فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، حيث لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر.
أقف
على راحتك. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.